صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان المقرر بعد التسعير الأخير أن ننتهي يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء اليوم؟ أها، يوم الاثنين. ذهني يوم الثلاثاء. كان البحث في بيان الملازمة ثبوتا وعدما بين حكم العقل العملي وبين الحكم الشرعي. اتضح لدينا أنه يوجد اتجاهان أساسيان، اتجاه يثبت الملازمة بين الإيجابيين أو الإيجابيين، واتجاه يثبت الملازمة بين إيجاب وسلب. فالأول مفاده إذا حكم العقل فلا بد أن يحكم الشرع، والثاني مفاده إذا حكم العقل فلا يمكن أن يحكم الشرع. أما الاتجاه الأول فتقدم تقريبه في الدرس السابق أنه من باب أن العقلاء لما يحكمون بحسن شيء أو بقبحه فلا بد أن يحكم الشارع بذلك، لأن الشارع على الأقل من العقلاء. وبما أن هذا الحكم من حيثية عقلائيتهم حكموا به فلا يمكن أن يتخلف الشارع عنه. المصنف رحمة الله عليه في مقام الجواب عن هذا البرهان يقول: طارة نريد أن نجيب عليه بناء على أن الحسن والقبح من الأمور الواقعية التي يدركها العقل، وأخرى بناء على أنهما من المجعولات العقلائية. فإن بنينا على الأول كما هو الحق وقلنا بأن الحسن والقبح من الأوصاف النفس أمرية التي يدركها العقل مع قطع النظر عن وجود مجتمع بشري أو نظام يجب حفظه، بناء على هذا المسلك خلاصة الإشكال أنه إذا أردنا صياغة هذا الدليل المتقدم بصياغة أخرى لرجع الدليل إلى هذا البيان أن العقلاء أدركوا هذه الصفة الواقعية بناء على هذا المبنى. هناك صفة واقعية أدركها العقلاء، هذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية أن الشارع بما أنه من العقلاء لا بد أن يدرك هذه الصفة الواقعية، وهذا الدليل بهذه الصياغة لا ربط له بدعوى الملازمة، لأن الملازمة تبتني على أن أحد طرفيها هو الحكم الشرعي. ملازمة بين حكم العقل وماذا؟ وحكم الشرع. أحد طرفي الملازمة هو حكم الشرع، وغاية ما أثبته هذا الدليل هو أن الشارع يدرك ما أدركه العقلاء، فأين هذا من المدعى؟ المدعى أن الشارع جعل حكما شرعيا على وفق ما أدركه العقلاء، لا مجرد أنه أدرك تلك الصفة الواقعية. وبعبارة أخرى، نرى أن مقدمات هذا الدليل في غاية المتانة. مقدمة الأولى، هناك صفة واقعية أدركها العقلاء، صحيح العقلاء يدركون الحسن والقبح. المقدمة الثانية، أن الشارع بما أنه من العقلاء لابد أن يدرك الحسن والقبح، أيضا هذه المقدمة صحيحة. وهاتان المقدمتان ماذا تنتجان؟ تنتجان أن الشارع أدرك الحسن والقبح، والمدعى ما هو؟ أن الشارع حكم بالحسن، حكم بالوجوب والحرمة. فإذن الدليل تام المقدمات، ولكنه لا ينتج المدعى، إذ أن الأصغر والأكبر والأوسط في الدليل المتقدم لم يكن شيء منهم هو الحكم الشرعي. وحتى تنتج مقدمات حكم شرعي لابد أن يكون إما الأصغر وإما الأكبر حكم شرعي، حتى إذا حذفنا الحد الأوسط يبقى الحكم الشرعي، ولم يمر هذا الشيء في هذا الدليل. لذا يقول: والتحقيق أن طارة نتعامل مع الحسن والقبح بوصفهما أمرين واقعيين يدركهما العقل، وأخرى بوصفهما مجعولين عقلائيين رعاية للمصالح العامة. فعلى الأول لا معنى للتقريب المذكور، مقصود أنه لا معنى للتقريب المذكور أن هذا التقريب لا ينتج المدعى، لأن العقلاء بما هم عقلاء إنما يدركون الحسن والقبح، ولا شك في أن الشارع أيضا يدرك ذلك، وإنما الكلام في أنه هل يجعل حكما تشريعيا على طبق الحسن والقبح الذي أدركه أو لا يجعل، وهذا لم يتقدم في الدليل، لم يكن لا أصغر ولا أكبر، حتى نكون بعد حذف المتكرر يبقى هذا الشيء. هذا كله إذا بنينا على واقعية الحسن والقبح. أما لو أخذنا بمسلك المحقق الإصفهاني الذي نسب أيضا إلى صاحب المنظومة بأن الحسن والقبح من المجعولات العقلائية، فإن العقلاء لهم اعتبارات كما للشارع اعتبارات، وهذه الاعتبارات ينشئها العقلاء حفظا لنظامهم بما يعبر عنها بالتأديبات الصلاحية، وما يعبر عنها بالمشهورات بالمعنى الأخص. بناء على ذلك، فحينئذ ماذا يراد من هذا الدليل المتقدم؟ إما أن يراد أن نستكشف الحكم الشرعي لأجل أن العقلاء أدركوا هذه الصفة واعتبروها رعاية للمصالح العامة، بمعنى أن العقلاء وراء حكمهم وجعلهم للحسن والقبح يوجد سبب، وبتعبير المحقق الإصفهاني الإرادة الجزافية حتى في الباري عز وجل لا نقول بها، خلافا للأشاعر، حتى الباري عز وجل إذا جاد أو تكرم لابد له من سبب، فلا نقول بالإرادة الجزافية. فكذلك عند العقلاء عندما اعتبروا الحسن والقبح، لماذا اعتبروا؟ لابد من سبب. فحينئذ هناك مصالح ومفاسد وراء اعتبار العقلاء للحسن والقبح، فرجع الحسن والقبح بالأخرة إلى ماذا؟ إلى المصلحة والمفسدة. فحينئذ نستكشف حكما شرعيا. العقلاء متى حكموا بالحسن؟ في المورد الذي وجدوا فيه مصلحة. متى حكموا بالقبح؟ في المورد الذي وجدوا فيه مفسدة. فإذا بناء على نظرية العدلية، كل مورد يوجد فيه مصلحة يوجد فيه حكم، كل مورد يوجد فيه مفسدة يوجد فيه حكم، بناء على نظرية تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. حينئذ نخرج عن كوننا نريد أن نثبت الحكم الشرعي بواسطة ماذا؟ العقل العملي، وإنما هذا إثبات للحكم الشرعي بواسطة المصالح والمفاسد التي كانت من صغريات العقل النظري. وأصل الكبرى سلمناها في العقل النظري، وإنما قلنا الإشكال أين؟ في الصغرى. هل العقلاء وهل العقل يدرك تمام المصالح والمفاسد والجهات الدخيلة بها أو لا يدرك؟ فيرجع إلى البحث السابق ولا يكون شيئا جديدا. وإن قلنا لا ندعي أن العقل يحكم بلزوم الحكم الشرعي في مورد الحسن والقبح من باب ما يبتني عليه الحسن والقبح، حتى ترجع إلى مدركات العقل النظري، بل نقول هكذا، نريد أن نقول كل مورد جعل العقلاء للحسن والقبح فنستكشف من نفس هذا الجعل وجود جعل شرعي، والظاهر هذا هو ظاهر الدليل الذي تقدم. يعني يرجع إلى أن المولى أيضا سيد العقلاء، فإذا العقلاء جعلوا فهو لا بد أن يجعل. إذا كان هذا هو الدليل فالإشكال عليه تقدم نظيره عندما بحثنا عن سيرة العقلاء، أنه ليس من الضروري أن يجعل المولى حكما على وفق ما يدركه العقلاء. العقلاء جعلوا الحسن والقبح، فليس من الضروري أن يأتي المولى ويجعل الحكم الشرعي. نعم، بما أنه من العقلاء يجعل أيضا الحسن والقبح، أما هذا الشيء وجعل الحكم الشرعي شيء آخر. والمفروض أن الحسن والقبح ليست من الأمور الواقعية، وفرغنا عن الاحتمال الأول أن تكون راجع هذا الجعل إلى المصلحة والمفسدة. فإذا كان مجرد جعل حسن وقبح، أي مبرر يبرر جعل الحكم الشرعي؟ نعم، إن قلت لأن الحسن والقبح يكشفان عن مصلحة ومفسدة، يرجع إلى الاحتمال السابق ولا يكون احتمالا جديدا. أما صرف جعل الحسن والقبح، نقول فليكن بما أنهم عقلاء جعلوا، المولى يجعل حسنا وقبحا، يوافقهم على جعل الحسن والقبح، فيكون هذا الشيء قبيح. أما أنه محرم شرعا، لا يوجد دليل على هذا إلا إذا استكشفنا أن منشأ الجعل هو ماذا؟ هو المصلحة والمفسدة، وهذا تقدم. النتيجة ذكرنا احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون جعلهم للحسن والقبح ناشئ من إدراكهم للمصلحة والمفسدة، هذه إشكالها، أن هذا صحيح ولكن يرجع إلى مدركات العقل العملي. والاحتمال الثاني أن يكون العقلاء بما هم عقلاء حفظا لنظامهم في المورد الذي يوجد فيه ما يوافق حفظ النظام، يرون أنه ينبغي أن يفعل، في غير هذا المورد يرون أنه لا ينبغي أن يفعل. هذا ينبغي أن يفعل ولا ينبغي أن يفعل، ما هو الملازم بينه وبين حكم الشارع؟
نقول أن العقلاء إذا جعلوا مثل الدليل، العقلاء إذا جعلوا بأن هذا الفعل ينبغي أن يفعل، كذلك الشرع يجعل هذا الفعل ينبغي أن يفعل.
خوف
من استكشف جعل الشرع للانبغاء
بالتحريك، في ينبغي أن يفعل ولا ينبغي أن يفعل، هذا الشارع له خصوصية تميزه عن العقلاء أو ليس له خصوصية؟ يعني أنت تريد أن تقول أن فعل مولى يكون حجة على مولى آخر، تفدنا، يكون كاشف على أن مولى آخر جعل هذا الشيء، ليس من الضروري، لأن المولى نفس أنه سيد العقلاء هناك خصوصية تميزه عنهم بذلك. يقول: والتحقيق أننا طارة نتعامل مع الحسن والقبح، وعلى الثاني إن أريد استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ ما أدركه العقلاء من المصالح العامة التي دعتهم إلى التحسين والتقبيح من المصالح العامة، فهذا استكشاف للحكم الشرعي بالحكم العقلي النظري، لأن رجع إلى المصلحة والمفسدة، لأن مناطه هو إدراك المصلحة ولا دخل للحسن والقبح فيه. وإن أريد استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ مجرد حكم العقلاء وجعلهم الحسن والقبح، فلا مبرر لهذا الاستكشاف، إذ لا برهان على لزوم صدور جعل من الشارع يماثل ما يجعله العقلاء. وأما الاتجاه الثاني، أما الذين ذهبوا إلى الملازمة بين الإيجاب والسلب، إذا حكم العقل بالحسن والقبح يستحيل أن يحكم الشرع. وأن بالنسبة لي قبل ذلك هذا الإشكال الأخير للمصنف أنه إذا جعل العقلاء فلا مبرر أن يجعل المولى، هذا وإن دافعنا عنه ووضحنا، لكن تقدم في بحث سيرة العقلاء إذا تتذكرون تقدم إشكال من هذا القبيل للمحقق الإصفهاني، أن كون المولى سيد العقلاء صفة تميزه عن سائر العقلاء، والمصنف لم يرتضي سابقا هذا الجواب، وتقدم ما ناقش فيه في هذا الجواب، ونفس النقاش المتقدم يصلح نقاشا على المصنف هنا كيفما كان. نرجع إلى الاتجاه الثاني. إذن يدعي صاحب الاتجاه الثاني أن الملازمة قائمة بين حكم العقل وعدم حكم الشرع، إذا حكم العقل يستحيل أن يحكم الشرع. دليل هذه أو هذا الاتجاه واضح، حاصله أن جعل الحكم الشرعي له غرض وداعي، والداعي لجعل الأحكام الشرعية هو إيجاد الداعي في نفس العبد لكي يتحرك. لماذا المولى يجعل الحكم الشرعي؟ لا من باب كن فيكون، إن هذه إرادة تشريعية يمكن أن يتخلف عنها المراد، وإنما يجعل الحكم الشرعي لإيجاد الداعي في نفس العبد لكي يتحرك. فإذا كان هذا هو الداعي لجعل الحكم الشرعي والمبرر لجعله، فعندما يدرك العقل حسن شيء وقبح شيء، أو بعبارة أخرى عندما يدرك العقل أن هذا الشيء ينبغي أن يفعل، فقد وجد الداعي للتحرك. وعندما يدرك العقل أن هذا الشيء ينبغي أن يترك، فقد وجد الداعي للإحجام وعدم الإقدام وعدم الاقتحام في الهلكة، فلا يبقى مبرر لأن يأتي الشارع ويجعل حكما شرعيا. فإذا مدرك هذه الدعوة وهذا الاتجاه هو لزوم اللغوية. إذ المبرر الوحيد لجعل الأوامر هو إيجاد الداعي للإقدام، والمبرر الوحيد لجعل النواهي هو إيجاد الداعي للإحجام، ومع إدراك العقل لانبغاء الفعل وانبغاء الترك فقد وجد هذا الداعي، فلا يبقى هناك مبرر لجعل ماذا؟ لجعل الحكم الشرعي. هذا خلاصة ما استدل به لإثبات هذا الاتجاه الثاني. أما الجواب، حاصل الجواب الذي ذكره المصنف وغيره، أنه طارة في مورد من الموارد لا يوجد عندنا سوى إدراك العقل للحسن والقبح، وفي مورد آخر من الموارد مضافا إلى إدراك العقل يوجد لدينا جعل شرعي. إذا اشتركت الحالة الأولى مع الحالة الثانية في جميع الجهات فالحق مع صاحب الاتجاه الثاني، يلزم اللغوية. أما إذا أثبتنا وجود تفاوت بين الحالتين، أي حالتين، الحالة التي لا يوجد إلا حكم عقلي والحالة التي يوجد حكم عقلي وحكم شرعي، إذا أثبتنا وجود تفاوت بين الحالتين فلا يتم إشكال اللغوية، إذ يكفي في رفع لغوية الشيء أن يكون له فائدة ولو جزئية، ترتفع اللغوية حينئذ. في الحالة الأولى أدرك العقل لحسن شيء أن هذا ينبغي أن يفعل، فهذا الإدراك يستتبع تحركا عمليا في صورة فقد الموانع. أما في الحالة الثانية عندنا هذا الشيء وزيادة، هذه الزيادة لم تكن موجودة في الحالة الأولى، إذ أصبح لدينا في الحالة الثانية إدراكان، إدراك لحسن الفعل، لأن هذا الفعل واحد في الحالة الأولى والحالة الثانية، إذا في الحالة الأولى يدرك أن رد الوديعة حسن، في الحالة الثانية يدرك أن رد الوديعة حسن. إذن في الحالة الثانية يوجد إدراك لحسن الفعل، ومن خلال حكم الشارع بوجوبه هناك إدراك آخر لحسن الإطاعة وقبح المعصية. فإذن ثبت وجود شيء زائد في الحالة الثانية لم يكن موجودا في الحالة الأولى، ويكفي هذا في رفع إشكال اللغوية. الإشكال اللغوية متى يأتي؟ إذا كانت الحالة الأولى مع الحالة الثانية تشترك في كل شيء، فإذا الحالة الأولى موجودة لماذا نأتي إلى الحالة الثانية مع الاشتراك في كل شيء؟ تبين لا، أنه في الحالة الثانية يوجد شيء زائد ويوجد خصوصية زائدة في البين، فبالتالي يرتفع إشكال اللغوية. طبعا هذا جواب، هناك أجوبة أخرى أيضا ذكرت لرفع إشكال اللغوية، وبعضهم ذكر أن التفاوت، هناك التفاوت بين العبيد، هناك عبد لا يتحرك إلا عن أمر المولى ونهيه، فالعقل لا يدعوه للتحرك، بينما أوامر المولى ونواهي المولى تدعوه للتحرك، فهذا التفاوت بين العبيد يكفي في أن يكون جعل الشرعي خارج عن قانون اللغوية كيفما كان. يقول: وأما الاتجاه الثاني فقد قرب بأن جعل الشارع للحكم في مورد حكم العقل بالحسن والقبح لغو، وهو طاعة المولى ومعصيته، وين صرنا؟ لكفاية الحسن والقبح للإدانة والمسؤولية والمحركية. ويرد على ذلك أن حسن الأمانة وقبح الخيانة مثلا وإن كانا يستبطنان درجة من المسؤولية والمحركية، غير أن حكم الشارع على طبقهما يؤدي إلى نشوء ملاك آخر للحسن والقبح، وهو طاعة المولى ومعصية المولى. وبذلك يتأكد أو تتأكد المسؤولية والمحركية. فإذا كان المولى مهتما بحفظ واجبات العقل العملي بدرجة أكبر مما تقتضيه الأحكام العملية، نفسها حكم على طبقها وإلا فلا. وبذلك يتضح أنه لا ملازمة بين حكم العقل، حكم العقلي العملي وحكم الشارع على طبقه، هذا رد على الاتجاه الأول، ولا بين حكم العقل العملي وبين عدم حكم الشارع على طبقه الاتجاه الثاني، فكلا الاتجاهين غير تام. ومن هذا البيان الأخير يتضح أمر، وهو أن الأوامر والنواهي الواردة في الآيات والروايات يمكن أن تحمل على المولوية. مثلا في قوله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، نحمل هذا الأمر على أي شيء؟ على المولوية. أما لو قلنا بالاتجاه الثاني يجب أن نحمله على ماذا؟ على الإرشادية. ليش؟ لأن صاحب الاتجاه الثاني ماذا يقول؟ صاحب الاتجاه الثاني يقول: يستحيل أن يحكم الشارع، إذن إن الله يأمر بالعدل والإحسان هذا إرشاد إلى حكم العقل وليس حكما مولويا مستقلا. بينما عندما أنكرنا الاتجاه الثاني فلا مانع من حمل الأوامر والنواهي في مورد إدراكات العقل على ماذا؟ على المولوية. وهذه يترتب عليها ثمرات في علم الأصول تظهر في موارد متعددة. طيب، وفي غير علم الأصول حتى في مثلا في بحث المكاسب، بحث المكاسب مثلا في البيع، أهم آية تبحث في البيع هي آية أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود، إذا كان الشيء موجود عند العقلاء فأوفوا، على ماذا نحملها؟ هل نحمله على الأمر الإرشادي أو على الأمر المولوي؟ كذلك مثلا في بحث أدلة حجية الخبر أو الأدلة الناهية عن العمل بالظن، هل هي مولوية أو هي إرشادية؟ أيضا نشأ من هذا البحث. كيفما كان، بهذا تم الكلام في جميع المسائل العقلية. ماذا بقي لدينا؟ لم يبقى شيء، لأن هذا الشيء الآتي ليست مسألة من المسائل العقلية، يعني التي يبحث عنها في مباحث الدليل العقلي، وإنما ترتبط بمباحث الحجج. الآن غاية ما توصلنا إليه في المسائل المتقدمة التي ربما تجاوزت العشرة، ما أحصيناها، غاية ما أثبتناه أن العقل مثلا يدرك أن المولى إذا أوجب شيئا فلا بد أن يوجب مقدمته، وغاية ما أثبتنا أن العقل يدرك أن المولى إذا أمر بالشيء بالأمر الظاهري وامتثله المكلف فهو يجزي عن الأمر الواقع، غاية ما أثبتناه هذا إدراك العقل لهذه الملازمات. فهنا يأتي السؤال: من قال أن هذا الإدراك العقلي حجة؟ فإذا لم نثبت حجية الإدراك العقلي فلا قيمة لجميع المباحث المتقدمة. واضح البحث؟ فإذا هدف الحقيقة لإظهار ثمرة جميع المباحث المتقدمة. كما كنا في مباحث الدليل الشرعي في الابتداء بحثنا عن صغريات الأدلة الشرعية، فقلنا إذا وردت صيغة أمر في دليل ظاهرة في الوجوب، إذا وردت صيغة نهي في دليل ظاهرة في الحرمة، إذا وردت جملة شرطية في دليل ظاهرة في المفهوم، وهكذا. مع ذلك احتجنا إلى كبرى حجية الظهور. هذا البحث الذي نبحثه الآن في الحقيقة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن يعني يساوق كبرى حجية الظهور في مباحث الدليل الشرعي، فهو بمثابة الكبرى لهذا البحث. ولذا الآن وضع رقم 2 شنو يعني؟ الواحد كان المسائل التي يدركها العقل، يعني الصغريات، وهذه في الحقيقة هذا ما أدركه العقل، هذه بمثابة الصغرى، والكبرى كل ما أدركه العقل فهو حجة. فإذن هذا البحث بمثابة الكبرى، والمسائل المتقدمة بمثابة الصغرى لهذا البحث. في ضمن هذا البحث أكثره تكرار، قسم منه تقدم في الحلقة الثانية، وقسم منه تقدم في مباحث القطع. صور نقرأ حتى يكفي الوقت. الدليل العقلي إن كان ظنيا فهو بحاجة إلى دليل على حجيته. ليش؟ لأنه ليس بالذات، كل ما بالذات لا بالعرض لابد أن يرجع إلى ما بالذات. فإذا كان ظني وقلت حجة، نسأل لماذا؟ ولا دليل على حجية الظنون العقلية، إذ الدليل ينحصر بدليل عام أو بدليل خاص. في الدليل العام يوجد عندنا دليل على عدم الحجية، وهي ماذا؟ الأدلة. الأصل في الظنون عدم الحجية، فإذا لا يوجد عندنا دليل عام على الحجية. يبقى الدليل الخاص، لا يوجد دليل خاص. وأما إذا لا يوجد، لكن في بعض الأحيان طبعا يعني يكفي أن نقول لا يوجد دليل خاص، لكن في بعض الأحيان يوجد دليل خاص على العدم، كما في مسألة القياس يوجد دليل خاص على العدم. وأما إذا كان قطعيا، هنا ينقطع السؤال، لا تسأل بلما، لأنه وصل الكلام إلى ما بالذات، وعندما يصل الكلام إلى ما بالذات ينقطع السؤال. وأما إذا كان قطعيا فهو حجة من أجل حجية القطع. لكن على الرغم من ذلك، عرفنا فيما سبق أن الأخباريين نفوا حجية الدليل العقلي وإن كان قطعيا. للوهلة الأولى هذا الكلام واضح الخدشة، فإن سلب الحجية عن الدليل العقلي غير ممكن على جميع الاتجاهات التي تقدمت. سلب الحجية عن الدليل العقلي غير ممكن. فإذا إذا كان هذا مقصودهم من عدم حجية الدليل العقلي، أن يقولون أن الحجية تنفك عن الدليل العقلي القطعي، فهذا مستحيل، كما تقدم البرهن عليه وين؟ في الدليل العقلي، لأنه يلزم منه التناقض، إما واقعا فقط، وإما عفوا إما اعتقادا فقط، وإما اعتقادا وواقعا. واعتقادا فقط كما لو كان القطع مخالف للواقع، اعتقادا وواقعا كما لو كان القطع موافقا للواقع، فيلزم التناقض على الأقل بنظر القاطع، فلا يرى هذا الخطاب موجه إليه. فإذا ما يفهم ابتداء من كلمات الأخباريين واضح الخدشة. جاء بعض علماء الأصول وحاول أن يرجع كلمات الأخباريين إلى معنى معقول لا يؤدي إلى التفكيك بين القطع والحجية. وهذا يحوجنا إلى أن نستذكر نقطة حاصلها أن القطع الذي لا يمكن أن يفكك بينه وبين الحجية هو ما يسمى بالقطع الطريقي. أما القطع الموضوعي فيمكن أن يتخلف عن الحجية، لأن القطع الموضوعي عبارة عن أخذ الشارع للقطع في موضوع حكمه، فإذا قال المولى إذا قطعت بوجوب الصلاة يجب عليك ماذا؟ التصدق. قطع المكلف بوجوب الصلاة لا ينجز عليه وجوب التصدق إلا إذا وجد قطع طريقي بأن المولى جعل وجوبا للتصدق على الموضوع المعين، فبدون القطع الطريقي لا يتنجز بمجرد القطع الموضوعي الحكم الشرعي. هذا تقدم في أول الكتاب أن القطع الذي تثبت له المنجزية أي قطع؟ القطع الطريقي لا القطع الموضوعي بجميع أقسامه. فإذا كان القطع الموضوعي ليس من لوازمه الحجية، فمن المحتمل أن يكون الأخباري قد حول القطع بالمسائل العقلية إلى قطع موضوعي. مثلا لنفترض أن المولى قال هكذا: يجب عليكم العمل بتكاليف إذا ثبتت عن طريق النقل. إذا قطعتم بها عن طريق النقل، فالقطع بها عن طريق النقل أخذ موضوع في ثبوت تكاليف المولى، فالقطع بها عن طريق العقل يؤدي إلى نفي الموضوع، يؤدي إلى نفي الموضوع. فمثلا المولى قال: يجب عليكم أن تصلوا إذا قطعتم بالوجوب عن طريق النقل. هذا بأمر المولى، للمولى كسائر العقلاء أن يجعل أي شيء موضوعا لحكمه. يمكن للمولى أن يقول لعبده: يجب عليك أن تفعل ذلك إذا رأيت في المنام. هذا أمر تابع له، يجعل أي حكم على أي موضوع طبقا للمصالح المنظورة عند المولى. فإذا المولى جعل حكما شرعيا وأخذ في موضوعه القطع به عن طريق المقدمات النقلية، فالقطع به عن طريق المقدمات العقلية يؤدي إلى عدم الموضوع، ومع عدم الموضوع ينتفي الحكم، لأن نسبة الحكم إلى موضوعه نسبة المعلول إلى العلة. فإذن قول الأخبار بعدم العمل بالمقدمات العقلية ليس معناه التفكيك بين القطع والحجية، بل معناه التفكيك بين الحكم والموضوع الذي أخذه المولى في المقدمات العقلية لا يتحقق الموضوع، لأن الموضوع هو ماذا؟ القطع بالحكم الشرعي عن طريق المقدمات النقلية. فإذا قطع بالحكم الشرعي عن طريق المقدمات العقلية انتفى الموضوع، ومع انتفاء الموضوع لا يبقى الحكم. هذا التوجيه ذكر لكلمات الأخباريين. يقول الدليل العقلي إذن ونسب إلى بعضهم القول بعدم حجية القطع الناشئ من الدليل العقلي وهو بظاهره غير معقول، لأن حجية القطع الطريقي غير قابلة للانفكاك عنه مهما كان سبب هذا القطع، حتى قلنا ولذا قلنا قطع القطاع حجة. ومن هنا حاول بعض الأعلام توجيهه ثبوتا بدعوى تحويل القطع من طريقي إلى موضوعي، وذلك بأن يفرض عدم القطع العقلي، يعني عدم القطع العقلي يعني القطع النقلي، قيدا في موضوع الحكم المجعول، فمع القطع العقلي لا حكم. ليش؟ لعدم الموضوع، ليكون القطع منجزا له، لا يوجد حكم حتى ينجزه هذا القطع. بقية البحث تأتي غدا إن شاء الله.